بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك اقتراتك أيها الموتور يا صاحب العصر يا ابن الحسن، أدرك جراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها وصفات فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسيتين وكتابكم مهجور. واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عفاه دثوره، وقد استغاثت فيه ملة جده لما تداعى بيتها معمور. بأبي القتيل وغسله على قدما وعليه من أرج الثنا كافور. وتحكمت بيض السيوف بجسمه ويح السيوف فحكمهن يجور. وغدت تدوس الخيل منه أضالعا سر النبي بطيها مستور. أنا أريد استنهض الغايب على ظهوره، متى تصل الغريرة رايت المنصورة، متى تصل الغريب وتجبل على الكوفة متى سيفك تسلى وفعلك نشوفه. إلك يا ابن الحسن كرات ما صوفة، وإلك عند آل ميد يون مهدورة. إلك مهدور تعلم كم ديان وديان، وإلك والله الفخر شيف تغمض لك عين بالطف 71 غير حسين، ليش دمومهم لليوم مهدورة مهدورة. يا ابو صالح ولا تحتم، هلك خلصة وشت الغير السقوح السم. جسم حسين جدك غسلوا بالدمع، عار ودار يتربان كافورة كافورة التراب. وظل 3 أيام وانت شلون تغضي ولا تشد حزان، وانت شلون تنسى الغربة للشام فوق الحزة الأولى يزيد ميسورة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من السنن الإلهي الذي أجراه الله تبارك وتعالى في كل يوم من الأيام المرتبطة بالسماء المرتبطة به عز وجل، أن هذه الأحداث الأيام الإلهية يسبق حدوثها تمهيد وتهيئة، بحيث هذه التهيئة تجعل عند عامة الناس حالة من المعرفة الإجمالية، أو لمن يبحث في هذا الأمر سيجد معرفة تفصيلية بالحدث قبل وقوعه. لذلك تجد يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعثته لم تكن أمرا بعيدا عن وعي الناس وعن فهمهم، وإنما كان أمرا منتظرا من عامة الناس، لما قد سبق بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من تهيئة ومن إعداد إلهي، كان من خلال إخبارات وبشارات الأنبياء الذين قد سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحال تجده في كل يوم من الأيام المرتبطة بالله. طبعا هذا إلى عدة ثمار، من ثماره أنه الحدث لما يكون مهيئ له وله وجود في وعي المرء، له وجود في ذهنه، هذا الذي سوف يجعل له استجابة. لذلك يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عامة الناس وبسبب ما كان في أذهانهم من بشارات قد سبقت، هو هذا الذي قد سبب تلك الحالة من الاستجابة. الآن لربما أنت تسأل تقول الاستجابة أين، مع ذلك التكذيب ومع ذلك تلك المحاربة ومع الذي قد تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. طبعا هذا الأمر رغم حدوثه، لكننا نعلم بأنه لم يحدث لأن الناس كانوا مكذبين منكرين لنبوة النبي. القرآن الكريم يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من ترجع إلى الكثير من الحوادث اللي تبين إنهم كانوا على معرفة بأن ما جاء عليه رسول الله أو ما كان عليه رسول الله هو الحق بعينه. هذا اليوم سعد بن معاذ جاء من المدينة إلى مكة، وهو صحابي أنصاري أوسي من زعماء الأوس، بس إجا إلى مكة قبل معركة بدر. قبل معركة بدر أهل مكة لهم خلاف مع المهاجرين، مع الأنصار ما عندهم مشكلة، لكن لما وقعت معركة بدر بعد وقع السيف مع المسلمين عامة مهاجرين وأنصار، لذلك صارت بعد حالة عداء واضحة. قبل بدر ذهب سعد بن معاذ وهو مسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد هاجر إلى المدينة، ذهب إلى مكة. طبعا لما يروح راح ينزل عند صديق من أصدقائه. الصديق اللي نزل عنده هو أمية، أمية ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، يعني أخو أبو سفيان. فدار بينهما حديث مما قاله سعد لأمية، قال قد سمعت من رسول الله إنهم قاتلوك، المسلمون سيقتلوك. قال في مكة أم في غيرها؟ قال لم أعلم، لا أعلم، لم أسمع من رسول الله، اللي سمعت إنهم يقتلوك. فقال له أمية والله ما عهدنا محمدا كاذبا، ندري بيه صادق، لكن هذا ما مستعد أن يتخلى عن مكانته، الزعامة إلى الوجاهة الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة كلها بإيده، ما مستعد أن يتخلى عن موقعه عن برجه العاجي ليكون رجلا من عامة الناس إذا ما آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الذي كان يدعوهم إلى التكذيب، في حين ترى أن البعض لحين رأى رسول الله لما كان من إخبارات وبشارات سبقت تجده مباشرة قد آمن. وسبب انتقال الإسلام من مكة إلى المدينة بحادثة طويلة، سببها أن هنالك رجلان جاءا من المدينة، ويومها لم تكن المدينة هي يثرب، يسكنها الأوس والخزرج واليهود، جاء إلى مكة من أجل أمر المهم، رأى رسول الله، رأى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع حديثه، أحدهما يقول الآخر أليس هو هذا الرجل الذي يحدثنا عنه اليهود، باعتبار أن اليهود أهل كتاب سماوي ويقولون إنه سيظهر وإحنا سننصره وسنأخذكم أو سنقتلكم قتل عاد وإرم. كل ما تعلمناه ما عرفناه من وصف ينطبق عليه، لذلك أسلم ورجع إلى المدينة ومعهما مصعب ابن عمير، مصعب الذي كان لسانا للنبي في المدينة يبين للناس معالم الدين، والناس جعلوا يؤمنون برسول الله ولم يروه بناء على ما كان يخبرهم به مصعب ابن عمير، وبالتالي تهيئت الأرضية لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فالمهم واحدة من الثمار المترتبة على التهيئة هي أن تشحذ الهمم وأن تصدق، أن يصدق الناس بالحدث حين وقوعه. الأمر الثاني أن يجعل في نفوس الناس فتحالة من الطمأنينة بأنه مهما بلغ الحال من السوء فإن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده، لابد من أن يرسل إليهم أو أن يجعل فيهم ما يكون سببا لهدايتهم ولصلاح حالهم. فلذا تشوف ما قد بلغه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حالة تسافل وانحدار أخلاقي واجتماعي، الذين كانوا يؤمنون بأن هنالك مدد إلهي وأن الله تبارك وتعالى سيمدهم بالهداية كانوا بحالة من الطمأنينة أن هذا الأمر لا بد له من أن يقع، وقد وقع في الزمان والمكان الذي شاء الله تبارك وتعالى له أن يكون. هذا أخذناه كمثال، وهو عينه ينطبق على ما يترتب على ظهور إمام زماننا عجل الله تعالى له الفرج. بل لنا أن نقول وبضرس قاطع أن الحدث الذي استوعب مساحة زمانية ومكانية من حيث التهيئة والإعداد هو الذي يتعلق بظهور إمامنا، وهذا الذي قد أكدته آيات بينات في كتاب الله الكريم وما قد ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالله تبارك وتعالى يبين بأن هذا الأمر من الأمور الحتمية التي لا بداء فيها والتي لا بد لها من أن تحدث، وأن الله تبارك وتعالى قد هيأ وأعد وبشر على ألسنة أنبيائه جميعا وفي كل الكتب السماوية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكما نعلم أن الآية من الآيات المبشرة بظهوره سلام الله عليه وعجل الله تعالى له الفرج. لا بل نرى بأن القرآن الكريم كما يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يأمر نبيه بأن يكون أو بأن تكون طريقة التبليغ للناس طريقة إقناعية، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أحيانا أو هو في الغالب العادة هكذا، دليل النفس أكثر إقناع، يولد حالة من الطمأنينة من السكينة، دليل النفس أكثر أحيانا من دليل العقل. نرى بأن القرآن الكريم رد على كل شبهة ممكن أن ترد فيما يتعلق بغيبة الإمام وبظهوره، كل شبهة يمكن لها أن ترد. شوف مثلا من ذلك أنه كيف للإنسان أن يغيب لمدة طويلة، أن يعيش مدة تتجاوز معدل الأعمار الطبيعي بأضعاف كثيرة. الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه كتب كتابا في ذلك، والكتاب أصلا هو إجا بناء على أمر قد ورد من إمام زماننا عجل الله تعالى له الفرج. يذكر الشيخ الصدوق في مقدمة الكتاب، والكتاب هو كمال الدين وتمام النعمة، يذكر بأنه رأى الإمام في منامه وهو يطوف حول البيت الحرام، إذ قيل له هذا هو إمام الزمان، جاء فسلم عليه، أمره الإمام بأن يكتب كتابا في غيبة من ذكرت غيبتهم في القرآن الكريم، فألف كتاب كمال الدين وتمام النعمة. هذا أيضا واحدة من الأمور اللي الله تبارك وتعالى يولد بها أو يجعل بها جوابا على كل شبهة. هاي أول شبهة وأكثر الشبهات اللي تثار حول هذا الأمر، أنه شلون معدل عمره أو عمره راح يتجاوز المعدل الطبيعي بأضعاف مضاعفة، بحوالي 15-17 ضعف حتى الآن، وإلى الآن وإحنا ما نعلم بأن متى يشاء الله عز وجل له بالظهور. شوف شبهة أخرى مثلا، هو إذا كان يظهر في آخر الزمان شنو الفائدة من ولادته سنة 255 للهجرة ومن بقائه حيا؟ أيضا القرآن يجيب بحادثة، وهذا هو دليل النفس، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورة الكهف طبعا من السور المتعلقة بالإمام من ألفها إلى يائها، لذلك حتى يستحب قراءتها في يوم الجمعة. ثلاثة القصص الثلاثة، ثلاثة حين تتعلق بالإمام، قصة أصحاب الكهف وهي اللي السورة أخذت اسمها من هذه القصة من هذه الحادثة، وهي أيضا تذكر أي غيب، لأن الذين قد ناموا في الكهف قد غابوا، وهذا بالتالي راح يكون جواب إذا دخلت المشيئة الإلهية بعد لغة الأرقام راح تتعطل، ماكو واحد زائد واحد مو بالضرورة يساوي اثنين، لأنه الإعجاز راح يكون حاضر. والأمر الثاني، القصة الثانية هي قصة مصاحبة موسى للخضر، وهنا أود أن نقف عند هذه القصة عند هذه الحادثة. موسى طبعا هاي في أيام غيبة أو في أيام اللي كان خلالها بنو إسرائيل في سيناء، يعني في أيام التيه اللي استمر 40 سنة. موسى عليه السلام وعلى نبينا وآله خطب في قومه، قالهم بأن الله عز وجل قد بعثني نبيا إليكم، وأن الله عز وجل اصطفاني وجعلني أعلم خلقه، أكو عبد من عباد الله عز وجل وحجة من حجج الله تبارك وتعالى على خلقه موجود وغائب، وموسى الكريم لا يعلم بوجوده وهو الخضر عليه السلام. الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بأن يصحب الخضر ليتعلم منه، قال المكان الذي ستلتقيه هو عند مجمع البحرين، وأكو آية إعجاز راح يتحقق ساعة لقائك به. مجمع البحرين سأل المكان هذا ما متفق وين هو، هل هو وين يتفرع البحر الأحمر إلى خليج السويس وخليج العقبة، البعض يقول لا هو جنوب البحر الأحمر يعني بالمضيق باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر مع بحر العرب. المهم هو في مكان يبدو أنه هو مضيق، كان معه فتاة اللي هو وصيه يوشع ابن نون، وياهم أدعهم الحوت اللي يذكره القرآن اللي هي سمكة، سمكة كانت معدل الأكل، وتحقق الإعجاز الآية بأن السمكة عادت لها الحياة ودخلت إلى الماء وعادت حية. فهناك التقى بالعبد الصالح بالخضر، قال له يوشع بن نون، قال له أنا أنت تفارقنا لأن أنا أريد أبقى ويا لوحدي. شاهد منه أمورا ثلاثة، طبعا طلب منه أن يتعلم منه الخضر بالبداية، استعفاه واشترط، ثم اشترط عليه في أن لا يسأله عن شيء يراه من قبل بذلك. شاف منه ثلاث أمور وما التزم موسى عليه السلام بالشرط. الأمر الأول صعدوا في سفينة، يعني يردون يعبرون من مكان إلى مكان بأجرة. الخضر بحركة خفية ما خلى صاحب السفينة يلاحظ، عمد إليها فأحدث فيها عيبا ثقبها من نزله. قال له هذا مو من حقك أن تأتي بهذا الفعل. قال له أنا مشترط عليك أن لا تسألني في شيء. قال له خلص بعد ما أكررها. التقى يا غلاما فقتله، قال له قتلت نفسا بغير نفس. منو قال لك ليش قتلت هذا؟ قال له هاي المرة الثانية إذا تكرر الأمر منك أن أسألك مرة ثالثة إحنا نفترق. قال له خلص. المرة الثالثة دخل إلى قرية، استطعم أهلها، أهلها قابلوهم بحالة من الجفاء، أكو جدار يريد أن ينقض يريد أن يسقط، فعمد إليه فأصلحه. هو قام الخضر لهذا الأمر، موسى أخوه ما عافى وحده، فأعانه على ذلك، رمم هذا الجدار. من خلص قال له لو اتخذت عليه أجره، هسا هم ما أطعمونا وإحنا ما عدنا قبل، هسا إحنا أزدينا لهم معروف كون يطون أجر خلي يطعمونا. قال له هسا بعد إحنا هذا فراق بيني وبينك، لكن قبل لا تروح خلي أبين لك الحكمة. أكو ملك يصادر كل سفينة سالمة، وهاي السفينة لأيتام يعتاشون منها، أنا أحدثت بها العيب في سبيل أن لا تؤخذ منهم، وأكو اللي صعد بالسفينة وشافها وشاف بها العيب، لذلك أوصل الخبر للملك وفي نفس الوقت تركت السفينة لهم. الغلام كافر لأبوين مؤمنين، كأن هسا شلون بالصين أكو سياسة الطفل الواحد، ممنوع للأسرة أن تكون إلها أكثر من طفل، ذولهم كان إلهم طفل واحد ما من حقهم أن يسكون إلهم أكثر من ابن، وهذا الابن كان كافر. والخضر عمل لإنفاذ مشيئة الله عز وجل فقتل هذا الغلام ليكون لهم أو ليتسنى لهم أن يكون لهم ابن آخر، هذا الابن الآخر سيكون مؤمنا. الجدار تحته كنز لأيتام، إذا سقط الجدار الآن ذولا راح يصرفون بأموالهم وهم صغار لا يحسنون التصرف بها، فلذلك أموالهم راح تروح. بينما ترميمي للجدار، هو الجدار راح يسقط لكن راح يسقط في مدة أبعد، وقتها راح يكبرون وراح يحسنون التصرف بأموالهم، سيبلغون مبلغا من السن يحسنون به التصرف بأموالهم. هاي الحادثة شو تقول لنا؟ تقول لنا بأنه منو قال لك أن الحجة لله عز وجل الغائبة ماكو ثمرة من وجوده؟ الخضر منو كان يدرب وجوده؟ ومع ذلك كان يقوم بدور، هذا الدور ما مطلع عليه الناس، دور الأيتام اللي بقت إلهم سفينتهم ما يدرون ليش السفينة بقت، لكنه الواقع أن هنالك مشيئة إلهية الله عز وجل أنفذها من خلال حجته المستورة، من خلال حجته الخفية، وهو الخضر اللي أحدث فيها هذا العيب. دولة أي واحد يقول للثاني أي الحمد لله دولة ما أخذوا سفينتنا من عندنا، بس هو يدري هو شنو كان، منو كان السبب في ذلك؟ هو ما يدري. لذلك هذا الأمر درس لنا جميعا، إحنا من غيبة الإمام إلى الآن على المستوى الشخصي لكل فرد فرد من عندنا إحنا وأسلافنا وأسلافهم إلى بداية عصر الغيبة، وعلى المستوى العام لعامة المؤمنين إش قد تمر بينا أزمات وإش قد تمر بينا صعاب ونتخطاها ونخرج منها. إحنا شنو نتخطاها ونخرج منها؟ ضمن إمكاناتنا، ضمن ترتيبنا وتدبيرنا. لو أكو لا أكو يد غيب تتدخل بشكل خفي وإحنا ما مطلعين عليه بشكل واضح ولا نعلم به، وأكو قصص كثيرة وحوادث من هذا القبيل. تجي الغلام اللي قتله طبعا هم في نفس الوقت حفظ حياته أبويه لكي لا يرهقهما كفرا، ها حتى يحفظ الأموال لأولئك الأيتام. أيضا الله تبارك وتعالى يأمره بأن يرمم ذلك الجدار ولكي لا يسقط ولكي لا تخرج تلك الأموال في هذا الوقت. هذا فالدرس يبين لنا كما أن لله عز وجل حجة ظاهرة له حجة باطنة، كما أن له حجة مشهورة له حجة مستورة، وهو يؤدي دوره في حفظ أموال المؤمنين وفي حفظ حياة المؤمنين وفي حفظ عقيدة المؤمنين بشكل خفي احنا ما مطلعين عليه، لكنه احنا جايين نشوف الثمار انه احنا موجودين رغم ما يعصف بنا ورغم الأزمات التي تمر علينا، وهذا كله والله تبارك وتعالى يخلينا باقين. احنا بقائنا نعزو شنو؟ الى حسن تدبيرنا، الى تخطيطنا لهذا الأمر، وهذا الى أثر، لكن الأثر الأكبر هو لأمر متعلق به عز وجل، وهو الذي ينفذه بين عباده من خلال حجته الباطنة المستورة صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا فرج الله. عودا على بدء خشية الإطالة، إذن تشوف هذه التهيئة وهي الإخبارات اللي سواء تخبر وتتحدث بشكل مباشر، تتحدث عن المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، أو مثل ما ذكرنا اللي بطريقة غير مباشرة كما يتحدث القرآن، واللي هو هذا بدليل نفسي مخاطبة للنفس بأنه ترى هاي الشبهة اللي أنت تسمعها القرآن مجاوب عليها مو بشكل مباشر، بحادثة تتعلق بغيبة قد حدثت لحجة لله عز وجل على خلقه غاب، وتحدثنا الآيات المباركة كيف أن المشيئة الإلهية كانت تنفذ من خلاله. المهم هذه التهيئة ألقت بظلالها على أدبيات التشيع والولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، بحيث أنت تشوف مثلا مما يتعلق بهذا الأمر، كل شاعر من شعرائنا، ما تجد شاعر من شعرائنا لا اللي نظم بالفصحى ولا اللي نظم بالعامية إلا وله قصيدة أو قصائد في استنهاض إمام الزمان، منها مثلا ما بدأنا به أدرك تراتك أيها الموتور المرحوم سيد جعفر الحلي، ولعل من أشهر ما استنهض به الإمام من القصائد الاستنهاضية المشهورة وهي الأشهر هي قصيدة المرحوم سيد حيدر الحلي الله يا حامي الشريعة، اللي هاي القصيدة تشرف على إثرها سيد حيدر بلقاء الإمام. سيد حيدر إلى قصائد الحوليات طبعا ديوانة مثل ما نلاحظ، شعر بيد كثير الإخوانيات، بعض الأسر اللي كان يمدحهم وبعض يذكر حتى مناسباتهم تلقى شعر عادي، لكن حولياته لا، نمط آخر ونفس آخر وجودة في السبك لا تجارى أبدا. هذه من اسمها الحوليات، في الحول ينظم منها واحدة وكلها في أهل البيت سلام الله عليهم. الحوليات من ينظمها قبل أن تذاع على الناس يروح إلى كربلاء يقرأها عند قبر الحسين سلام الله عليه، وراها تذاع نظم الله يا حامي الشريعة، وهي أيضا من الحوليات وما أذيعت، ما حد يدري بها، هو بس الكتبها متوجه طالع من الحلة رايح إلى كربلاء حتى يقرأها عند قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بالطريق التقاه رجل سلم عليه، سيد حيدر شلونك؟ سيد حيدر فد علم سموم غريب أنه واحد يعرفه، أهلا وسهلا. قال سيدة ما تقرأ لي قصيدتك العينية؟ عند قصيدة عينية أيضا من حولياته، قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لائن إنسها المجموع، اللي من أشهر أبياتها طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع. صار يقرأ له منها، قال لها قرأ لي قصيدتك الله يا حامي الشريعة. سيد حيدر يقول غاب عن ذهني تماما بأن هذه القصيدة لم يطلع عليها أحد وما حد سمعها قبل الآن، وشوف كل اللي تشرفوا باللقاء في ساعة اللقاء غاب عن أذهانهم، إن من يلتقون به هو إمام الزمان، ومن بعد ما يغيب عن أبصارهم يلا يلتفتون إلى هذا المعنى، كل اللي تشرفوا باللقاء. فيقول بديت أقرأ له الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عنجوا يشكو صدوعة، تدعو وجرد الخيل مذعنة مطيعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. طبعا الخطاب بنوع من الشدة وسيد حيدر هو ابنهم ابن سادة الخلق لذلك هو جريء على آبائه مستمر ويقول ذلك الرجل كان آخذ بالبكاء إلى أن ذكر مصارع الأئمة والذي قد جرى عليهم وإلى أن وصل إلى أن يذكر ما جرى على الحسين سلام الله عليه يقول له ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة إذا اللي صار بيوم عاشوراء وما أهاجك إذا ما الذي يهيجك ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة ماذا في تلك الفجيعة سيد حيدر قال حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوع لربما هذا التعبير لم يسبقه إليه أحد ما قال كسر طحنت ضلوع وهو هذا الذي قد جرى لأن اللي رضوا الجسد الطاهر يقدمهم الأخنس يقول هذا اللعين والله لقد رضضنا جناجل صدر الحسين حتى شعرنا بتكسر أضلاعه كأنها القوارير حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلت حؤال أمية ضامن ضامن إلى جنب الشريعة والله راح الثار ما يظهر على ما أو ينشر للي يحبونه على مغلاب نسب متون عماته على ما بضرب سياط زجر وجور مية سيد حيدر يقول أنا أبكي وهذا الرجل يبكي يقول قال لي إلى أن يأذن الله إلى أن يأذن الله يقول التفتت وإذا به قد غاب عن بصري إحنا راح نضيف على قصيدة سيد حيدر باللسان الشعبي بالشعر العام بمصيبة ما ذكرها سيد حيدر بهاي العينية وهي من أبجع ما جرى على أهل البيت شنو هي سيدي يا فرج الله يا صاحب العصر تدري خلى وعمت حتى تصيح وتدري خلوها تون ون الذبيح وتدري خلوها على الغبرة تطيح ومن تطيح الطاف يهيج ترابا سيدي وحق أمك فاطمة وكسر الضليع الجرع ليكم سيدي ما ينسمع تدري بنعا وعمتك من الدميع وليه الدمع سياط جوابا بعد احنا الخاطبة ونعزيب اولى المصائب اللي قد جرت عليهم وهي مصيبة جدته سيدة النساء سيدي يقوم محد غيرك بهاين وتار وانشد على الباب يا كل جسار وانشد امك يا ضلع منها انكسار ويا ثد نعاب وجنين الفاتحة سيد قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمحار شلون قبر امك يضيق شلون بنت المصطفى الهادي الشفيق بليل دفنوها وعفوا ثاياتها كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعد الرفيق سمع الفروع أصوله وأصوله سمع فروع. إلهي بنبيك نبي الرحمة بآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، إلهي عجل لوليك الفرج في عافية، ادفع اللهم عنا عن الحاضرين عن شيعة أمير المؤمنين كل شر ومكروه، يسر أمورنا واقض حوائجنا، من على مرضانا على مرضى المؤمنين جميعا بالشفاء والعافية، يسر اللهم أمورنا يا الله، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. إلهي أكحل نواظرنا بنظرة منا إليه نستوجب بها الكرامة عندك، عجل لوليك الفرج في عافية. حاضرين السامعين اقض اللهم حوائجهم، سادتي مشائخي أيدهم بتأييداتك، ووفق اللهم المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسون والقائمون على هذا المكان المبارك، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك. إلى موتانا وموتاكم، من مات على ولاية أمير المؤمنين، أرواح الشهداء العلماء، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.